بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام بالتمسك بالإطلاق المقامي لمجموع الأدلة الواردة في باب الصلاة لإثبات اعتبار الموالاة العرفية في صحة الصلاة. وقد ذكرنا بالمناسبة ركائز التمسك بالإطلاق المقامي، ووصلنا إلى الركيزة الثالثة وهي ما هو الملاك في نكتة كاشفية الإطلاق المقامي عن المراد الجدي، حيث ذكرنا فيما سبق أن الإطلاق المقامي من قسم الدلالة السكوتية، لا الدلالة اللفظية المتقومة بعدم التنبيه. فما هو منشأ دلالة السكوت على المراد الواقعي الجدي للمولى؟ إذ قد يتوهم أن منشأ دلالة السكوت على المراد الواقعي هو قرينة الحكمة المعبر عنها بقبح نقض الغراض، ولكن لا ينحصر الإطلاق المقامي بنكتة قرينة الحكمة المعبر عنها بقبح نقض الغراض، بل الإطلاق المقامي أي دلالة السكوت على المراد الواقعي ضيقا أو توسعة قد يكون مستندا لقرينة الحكمة، وقد يكون مستندا لانصراف الدليل اللفظي. ولأجل توضيح ذلك، هناك مجموعة من الموارد وهي كثيرة في الفقه ومحل دوران في مقام الاستدلال، لا يستند الإطلاق المقامي فيها لنكتة نقض الغرض، بل يستند الإطلاق فيها، يعني في مجموع هذه الموارد، إلى انصراف اللفظ، إلى انصراف الدليل اللفظي لمعنى معين يدعمه الإطلاق المقامي. فلأذكر هذه الموارد حتى يتضح المطلب. المورد الأول: الانصراف لعدم الوجود. فلو فرضنا أنه قال المولى عليه السلام: يحرم على الرجل لبس الذهب، وشككنا في أن هذا الدليل يشمل الذهب الأبيض أو يختص بالذهب الأصفر، فهنا يقال خصوصا على مبنى السيد الأستاذ دام ظله أنه لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي بأن نقول يحرم لبس الذهب بإطلاقه يشمل الذهب الأبيض. والسر في ذلك أن من مقدمات الحكمة عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد عرفا، وهذا المورد لا يمكن فيه التقييد عرفا لاستهجانه، فإن المولى لو قال في زمان صدور النص يحرم على الرجل لبس الذهب الأصفر لكان التقييد شنو؟ مستهجنا، لأنه لا يوجد حينئذ إلا الذهب الأصفر. فهذا نظير أن يقول الدم الأحمر نجس. فبما أن تقييد الذهب في زمان صدور النص بالذهب الأصفر مستهجنون، إذن فبالنتيجة لم تتحقق المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، لأن المقدمة هي عدم التقييد في مورد إمكان التقييد عرفا، وحيث لا يمكن التقييد عرفا إذن لم تنعقد المقدمة الثانية، فلم ينعقد الإطلاق. فحيث لم ينعقد الإطلاق اللفظي نتيجة شنو؟ ندرة أو عدم الوجود، يقال حينئذ إذن اللفظ منصرف إلى الذهب الأصفر، فيتمم هذا الظهور بالإطلاق المقامي. فيقال لو كان الذهب الأبيض أيضا محرمان مع عدم التفات الناس لعدم وجوده لكان على المولى أن ينبه على ذلك، لأن الناس لا تلتفت إلى حرمته لعدم وجوده، فلو كان محرما لكان على المولى أن ينبه عليه، حيث لم ينبه عليه كان الإطلاق المقامي يعني عدم التنبيه مؤكدا لانصراف الدليل اللفظي للذهب الأصفر. هذا المورد الأول. المورد الثاني: أن يكون من موارد خفاء الصدق مو عدم الوجود، خفاء الصدق يعني الانصراف ناشئ عن خفاء الصدق، كأن يقول المولى إذا سافرت فقصر وأفطر، أو كل سفر أو السفر موجب للتقصير، فلو سافر بشكل عمودي وما انتقل من منطقة إلى منطقة، إنما ارتفع إلى الأعلى بمقدار 22 كيلو، فهل هذا سفر؟ وما راح مكان، يعني هو ما زال في فضائل، في فضاء داره، ومن ملك دارا ملك فضاءها وعمقها. فأنا أقول أحلق في داري. فهذا الذي صعد 22 كيلو في فضاء بلده أو داره أو برج خليفة أو برج ما أدري منه، زين، فهذا سفر موجب للتقصير، موجب للصدق، خفي صدق عنوان السفر عليه عرفا شنو؟ خفي. أو مثلا إذا جئنا لنطبقه كما ذكرنا في بحث مكان المصلي على التصرف في الأنهار الكبيرة، حيث إن قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، هل أن الإنسان لو وقف على نهر كبير كنهر دجلة وكان هذا النهر ملكا لشخص فأخذ منه غرفة ماء فمسح بها وجهه ثم رجع باقي الماء إلى النهر، هل يصدق عليه عرفا أنه تصرف في مال غيره أم لا؟ ففي موارد خفاء الصدق يحصل للدليل اللفظي شنو؟ انصراف إلى غيره، ينصرف عنوان السفر إلى السفر بمعنى انتقال إلى مكان آخر، ينصرف عنوان التصرف إلى التصرف الموجب لحدوث نقص، فهناك انصراف نتيجة خفاء الصدق. فلو قلنا لو كان المولى يرى أن السفر الموجب للتقصير والإفطار يشمل هذا الارتفاع العمودي، هل أن التصرف يشمل التصرف الذي لا يؤثر على مال الغير شيئا أم لا؟ لو كان يريد شمول الحكم لهذه الأفراد مع عدم الالتفات إليها لا نبه، حيث لم ينبه انعقد إطلاق مقامي، هذا الإطلاق المقامي دعم الانصراف اللفظي أكده. المورد الثالث ألا وهو حصول الغفلة لمخالفة الفرد الآخر لمقتضى الطبع، فمثلا لو قال الشارع امسح ببلة يدك ناصيتك، والمسح الذي هو مقتضى الطبع المسح باليمنى، أو المسح الذي هو مقتضى الطبع المسح بالكف لا المسح بالمرفق مثلا، أو المسح بالكوع، يكون ناس يقدر إذا شكل يسويها يمسح بها، زين، فالمسح هنا المسح باليد ينصرف عرفا إلى المسح بالكاف لأنه هو مقتضى الطبع والعادة، فنتيجة كونه مقتضى الطبع والعادة ينصرف اللفظ عن غيره، وهو المسح بجزء آخر من أجزاء اليد. فلو شك المكلف أن المسح بالطرف الآخر من أطراف اليد هم مجزي أو مو مجزي، فيقول لو كان مجزيا لا نبه المولى عليه، لأنه لا يلتفت إليه الإنسان عادة نتيجة أن مقتضى الطبع هو المسح بالكاف. إذن فبالنتيجة عدم التنبيه محقق لإطلاق مقامي يدعم انصراف اللفظ إلى المسح جنوب بالكاف. في هذه الموارد الثلاثة يكون نتيجة الإطلاق المقامي هو الضيق، ويجمعها انصراف اللفظ بدوان لمعنى معين يدعم هذا الانصراف شنو؟ الإطلاق المقامي. المورد الرابع لا يكون نتيجة الإطلاق المقامي التوسعة، وهذا المبحث ذكروه في صلاة المسافر، وهو أنه إذا صدر تحديد من قبل المولى كأن قال الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة في ثلاثة، والعرف يرى أن الشبر ناقص اظفر شبر، صح لو لا؟ عرف ما يقول لا هذا ناقص اظفر شبر، بعد شنو هذا ناقص اظفر يعني شنو؟ أو عندما يقول المولى إذا قطعت ثمانية فراسخ فقصر، ثمانية فراسخ ناقص شبر، عند العرف شنو؟ ثمانية فراسخ قطعت، لا باقي شبر، قطعت ثمانية فراسخ. ففي هذه الموارد التي يقوم بناء عرف متسامح، العرف ما يرى نفسه متسامح، يرى أنه شنو؟ فارد. ففي هذه الموارد التي يقوم البناء العرفي على تنزيل الناقص فيها منزلة الكامل، ويرى أن هذا المكلف قطع ثمانية فراسخ، أو أن هذا المكلف بل أو أن هذا المكان شنو؟ كر ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. نقول بناء على هذه التوسعة العرفية، بناء على هذا المعنى التوسع، صار اللفظ شنو؟ ظاهر في شنو؟ في الساعة مو في الضيق. صار لفظ الكر ظاهرا في السعة بما يشمل الكر الشبر التنزيلي، ودليل القصر صار شاملا شنو؟ للفرسخ التنزيلي وما شاكل ذلك. فلو كان المولى لا يريد السعة حتى لموارد التنزيل العرفي شنو؟ لنبه. فعدم تنبيهه يؤكد ظهور الدليل اللفظي في السعة والشمول. ما الذي يجمع هذه الموارد الأربعة التي يجمعها؟ أن نكتة ظهور السكوت في الكشف عن المراد الجدي ليس مسألة نقض الغرض، حتى لو لم يكن للمولى غرض، افترضوا مولى اعتباطي، افترضوا أننا بنينا على مقالة الأشعرية أن الشارع ليست له شنو؟ أغراض واقعية، مع ذلك يكون الإطلاق المقامي هنا حجة، لأن الإطلاق المقامي هنا يدعم شنو؟ ويؤكد ظهورا وانصرافا، فذاك الانصراف حجة عند العرف يمشون عليه. إذن قد تكون نكتة كشف الدلالة السكوتية عن المراد الواقعي أن العفو يلزم المولى هو يحتج عليه، أن السكوت في هذه الموارد داعم لظهور اللفظ وانصراف، وذلك الانصراف حجة إلو غرض وما إلو غرض، هذا هو الشرك. هل البناء العفوي على هذا؟ فإن قلت في سائر هذه الموارد هي من موارد تقسيمات المعنى لا من موارد شنو؟ ملابساته، شمول الذهب للذهب الأبيض، شمول السفر للسفر العمودي، شمول التصرف للتصرف في مال الغير، شمول وهكذا. في سائر هذه الموارد التي استشهدتم بها لم يكن المورد من ملابسات متعلق الأمر، بل كان من تقسيماته وأفراده. فكيف جعلتموها من موارد الإطلاق المقامي؟ الجواب ذكرنا في عناصر الإطلاق المقامي أنه إما أن يكون مورد الإطلاق المقامي الملابسات أو الأقسام التي لا يتناولها الإطلاق اللفظي. أما عدم تناول الإطلاق اللفظي لها لماذا؟ لاستحالة أخذ القيد كما في أخذ قصد القرب، هذا مجرد مثال. وقد يكون عدم تناول الإطلاق اللفظي لها لاستهجان التقييد كما مثلنا بالذهاب، وقد يكون عدم تناول الإطلاق اللفظي لها لشنو؟ لعدم الوجود، للغفلة، لأي شيء من أسباب شنو؟ الانصراف. فعدم وفاء الإطلاق اللفظي بها أو عدم انعقاد الإطلاق اللفظي من جهتها أو عدم تناول بأي نحو عبرته أو عدم تناول الإطلاق اللفظي لها أوجب المصير إلى الإطلاق المقامي.
في جميع موارد الانصراف يعني يوجد بعد إطلاق عملي.
إذا أكو بمعنى قامت عندنا قرينة على أنه في مقام بيان تمام مراده بهذا الخطاب، أو لاحظنا مجموع الأدلة وجدناها وافرة، نعم يتم ذلك لا بأس. زين، نعم في بعض الموارد قد يناقش بأنه هذا يصير نقاش في الصغريات بعد، بأنه ليست من موارد الابتلاء، أي لعل عدم تنبيه الشارع على أن الذهب الأبيض أيضا محرم مع كونه محرم هو عدم الابتلاء به، لا من باب تأكيد ظهور الانصراف في الذهب الأصفر، أو عدم تنبيهه على أن الارتفاع العمودي سفر لعدم ابتلاء به في تلك الأزمنة، لا لأن ظهور اللفظ في السفر الخاص حجة وأشبه ذلك. هذا نقاش في الصغريات. فقد يكون منشأ نكتة الإطلاق المقامي ما ذكرناه، وقد يكون منشأه نكتة قرينة الحكمة يعني نقض الغرض، وذلك فيما إذا قام السياق على أن في المورد غرضا كما في باب العبادات، حيث إن الظاهر فيها أن للشارع شنو؟ غرضا خاصا بها، ففي باب العبادات يقال نعم، كما ذكر الأعلام في مسألة أخذ قصد القربة، فقالوا لو كان قصد القربة، المولى قال ادفن الميت ولا ندري أن دفن الميت ما مشروط بقصد القربة أم لا؟ لو كان قصد القربة دخيلا في غرضه لنبه على دخله، لأنه مما يغفل عنه، وحيث إنه يغفل عنه حينئذ شنو؟ أيكون عدم التنبيه عليه نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح. فإذا لم ينبه على دخله استكشفنا من عدم تنبيهه عدم اعتباره. فهنا نكتة ظهور الدلالة السكوتية في الكشف عن المراد الجدي، ليس وجود ظهور لفظي يحتج به على المولى، وإنما قرينة الحكمة الراجعة لقمح الغرض. وكذلك الأمر في محلي فيكم كلامنا، فإن المورد من موارد العبادات التي للمولى غرض فيها، فنقول بأنه حيث إن الكيفية المتعارفة لدى الناس في امتثال الأوامر بالمركبات الاعتبارية هي التوالي والتتابع، هي الموالاة العرفية، هذه الطريقة المتعارفة. فلو كان المولى يرى أن هذه الطريقة لا موضوعية لها وتحصل بطرائق أخرى، وأن الطرائق الأخرى محققة لغرضه، لنبه على ذلك، حيث لم ينبه على ذلك كشفنا أن هذه الكيفية المتعارفة هي المرادة لدي.
قد يكون عدم التنبيه
أنه
يريد هذا الباب
الأكبر. أدري أنا أشكال بعد الإشكال فيما سبق، ما أنه ما أشكال، فهنا جاي نبين أنه مثال لمحل كلامنا، ثم نأتي لنشكل عليه. الأمر الرابع في الإطلاق المقامي، الأمر الرابع دلو الخامس.
خامس،
وهو أنه إنما ينعقد الإطلاق المقامي إذا لم يكن في البين منشأ عقلائي لاحتمال الخلاف، وأما إذا كان يوجد منشأ عقلائي لاحتمال الخلاف فلا دلالة في الإطلاق المقامي على المراد الواقعي. مثلا إذا قال المولى قلع المحرم لضرسه موجب للكفارة، وشككنا هل أن هذا القلع يشمل القلع الذي لا إدماء فيه، قلع فارغ بدون إدماء، أو لا يختص بالقلع المدمي. فقد يقول أحد إن عدم تنبيهه يدل على شمول القلع حتى لغير المدمي، ويكون نتيجة الإطلاق هي التوسعة. والجواب لعل عدم أكون منشأ عقلائي لاحتمال الخلاف، لعل عدم تنبيهه على أن القلع غير المدمي لا يحقق شيئا ولا يرتب شيئا هو عدم وجوده أو ندرته ندرة ملحقة العدم، فإن طبيعة القلع أن يكون شنو؟ مدميا ولو قطرات من الدم. إذن فبالنتيجة لا يكشف عدم التنبيه على شمول القلع حتى للقلع غير المدمي، إلا لعدم التنبيه منشأ آخر، فمتى ما احتمل منشأ عقلائي على عكس ما يراد التمسك بالإطلاق فيه لم ينعقد إطلاق المقام كي يكون كاشفا عن المراد الجدي. وفي المقام كذلك يمكن أن يقال لعل عدم تنبيه المولى في المقام على إجزاء الصلاة الفاقدة للموالاة العرفية لأنه أفراد نادرة، ولو فات بها غرض فقد فات في موارد نادرة، والحال بأن الكيفية المتعارفة هي أوفق بأغراضه الكاملة من غيرها. انتهى الكلام، طولنا عليك يا شيخ علي، صدعنا راسك. انتهى الكلام في الإطلاق المقامي وتطبيقه على المقام. زين، فتلخص واستلخص أنه لم يقم دليل على اعتبار الموالاة العرفية إلا أننا لم نحرز إطلاق الأدلة لشمول الصلاة الفاقدة للموالاة العرفية، فتصل النوبة للأصل العملي. وإذا وصلت الهلوفة ما قدر، وش نسوي في عمرنا يا شيخنا؟ بيدنا احنا، لو الدين بيدنا شهر كل يوم نشرع من عندنا، سوى الدين مو بيدنا. الدين خب مو بيدنا، مشكلة مشكلة. ده عندك طريقة حيها لنا، والله احنا في ورطة يا شيخ علي، ترى احنا في ورطة يا شيخ علي، دير بالك علينا، جيب لنا طريقة فتحنا عليه، وإلا مشكلة يعني. فإذا وصلت النوبة للأصل العملي فهل تجري البراءة؟ فالكلام هو الكلام في جريان البراءة فيما سبق، فإنه إذا وجدت سيرة متشرعية على الصلاة ذات الموالاة العرفية، واحتملنا أن هذه السيرة منظورة من قبل الشارع، فكيف على أساسها نحرز شنو؟ أن ليس في البين بيان كي تجري قبح العقاب بلا بيان، أو كيف بناء عليها نحرز أننا مصداق لما لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون كي يكون مجرا للبراءة. سبق الكلام في ذلك. زين، المطلب الثالث والأخير في بحث الموالات، قال سيدنا قدس سره: إذا أخل بالموالات سهوا في القراءة فغايته بطلان القراءة لا بطلان الصلاة، فمتى التفت قبل الركوع يقرأ، ومتى التفت بعد الركوع مضى بحديثي لا تعلم. وأما إذا أخل بالموالاة سهوا في الصلاة، يعني بين أجزاء الصلاة، فيقول سيدنا قدس سره: لا يصح التمسك حينئذ بحديث لا تعاد حتى لو كان الإخلال سهوي. ليش يا شيخ علي؟
يوجب الركوع.
نعم، إذا إنسان أخلى بالموالاة بين أفعال الصلاة ولو كان الإخلال سهويا لا يجري في حقه حديث لا تعاد،
لأنه في أثناء الصلاة لنظافة الموالات الداخلة في العنوان ما يصدق صلاة.
سهوون زين بعد الصلاة لا لأن سيدنا قدس سر يقول موضوع لا تعاد صدق عنوان الصلاة أي بعد المفروغية عن صدق عنوان الصلاة يأتي التفصيل بين السنن والفرض فيقال لا تنقض السنة الفريضة يعني في وين؟ في الصلاة فلا بد من المفروغية عن صدق العنوان في رتبة سابقة حتى يأتي هذا التفصيل ومن أخل بالموالاة لم يحرص صدق عنوان الصلاة على ما فعل ولو كان الإخلال سهويا فموضوع لا تعاد من قاعه لم يحرز وهذا كلامه ينطبق على الموالاة الدخيلة في صدق العنوان وأما الموالاة العرفية التي لا دخل لها في صدق العنوان فحينئذ يأتي البحث فيها أنه لو أخل بها سهوا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة لكونه قد أخل بالسنة لا بالفريضة بيتين أسألكم الدعاء الفرع الثاني لو نذر المكلف أن يصلي صلاة ذات موالاة ثم خالف نذره وصلى صلاة بكيفية أخرى أولا هل النذر راجح أم لا وثانيا الصلاة الأخرى صحيحة أم لا فقال إن النذر إذا تعلق بعنوان الاحتياط أي أنني من باب الاحتياط أنذر أن أصلي صلاة ذات موالاة فهو راجح لأن عنوان الاحتياط راجح أما إذا لم يكن من باب الاحتياط إنما لخصوصية في الموالاة يقول لا دليل على أن الموالاة العرفية ذات خصوصية راجحة كي يكون النذر المتعلق بها راجحة هذه ليست مثل النذر أن يصلي في المسجد لأنها خصوصية راجحة أما أن ينذر أن يصلي فوق السطح فلا دليل على انعقاد النذر لأنه لم يثبت كونه بل لا ينعقد لأنه لم يثبت كونه النذر راجحا
نفس الصلاة راجحة
بالنتيجة نذر المقيد ما نذر نذر الحصة نذر المقيد أنذر ذات الصلاة هو زين وإذا افترضنا أن النذر انعقد لكن خالف قام صلى صلاة غير ذات موالاة هل هي صلاة صحيحة أم لا؟
صحيحة
لماذا؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فكونه مأمورا بصلاة ذات موالاة لا يعني النهي عن صلاة فاقدة للموالاة فإن قلت ما هو المصحح إذن لصلاة صحيح لا نهي عنها لكن ما هو المصحح لها؟ قال المصحح لها الأمر ولو الأمر الترتبي بأن يقول في بنذرك فإن لم تفي بنذرك فصلي فصلاته الثانية الفاقدة للموالاة صحيحة بإطلاق الأمر أو بالأمر الترتبي فإن قلت إن هذا من قبيل إعدام الموضوع وإعدام الموضوع حرام فمن نذر أن يذبح شاةً كالشيخ علي اللويم نذر أن يذبح شاةً للطلبة في يوم الجمعة الآتي وقام وأتلف الشاة قبل مجيء يوم الجمعة فإن إتلاف موضوع النذر شنو؟ حرام. إذن فبالنتيجة إذا نذر أن يصلي صلاة موالاة ثم صلى صلاة غير موالاة كانت الصلاة الفاقدة للموالاة إعداما لموضوع النذر، وإعدام موضوع النذر حرام. إذن الصلاة الفاقدة للموالاة حرام، فإذا كانت حراما كانت فاسدة. الجواب بأن هذا ليس إعداما لموضوع النذر، وإنما الإعدام هو الإعراض، أي ليست نفس الصلاة الفاقدة للموالاة هي إعدام للصلاة الواجدة للموالاة، إنما الذي أعدم الصلاة الواجدة للموالاة هو إعراضه عنها، أعرض عن الصلاة ذات الموالاة وشرع في الصلاة الفاقدة للموالاة. فالصلاة الفاقدة للموالاة لازمة لإعدام موضوع النذر، لا أنها بنفسها إعدام موضوع النذر كي تكون الصلاة حراما فتكون فاسدة. هذا نظير أن ينذر الشيخ علي اللويم أن يتصدق بشاة على الفقير زيد فيقوم ويتصدق بها على عمرو. الصدقة صحيحة وتملكها عمرو وماكو إشكال في هذا، ولا يعد التصدق بها على عمرو إعداما بموضوع النذر، فإن الإعدام متحقق بالإعراض لا بالتصدق الثاني، فافهم وتأمل واغتنم. انتهى البحث في الموالاة.
Thank you.